الوحدة أمين. نبتدي في دراسة سفر ميخا. سفر ميخا هو من الأنبياء الصغار، وإحنا عارفين أن الكتاب المقدس بادي في البداية خالص من عهد القديم بأسفار موسى الخمسة، وبنسميها أسفار التوراة، وبعدين في الأسفار التاريخية اللي هي بتعمل التسلسل التاريخي سواء للأسباط الاثنى عشر لحد ما ابتدى فترة اسمها فترة الملوك. وفترة الملوك دي بدت مع داود النبي، بدت الأول مع شاول، وبعدين اكتملت المملكة أيام داود، وبعدين في أيام سليمان، وبعد سليمان انقسمت المملكة إلى جزئين: المملكة الشمالية وهي دي بيسموها مملكة إسرائيل وعاصمتها السامرة، والمملكة الجنوبية كان فيها سبطين بس هم يهوذا وبنيامين، والمملكة الجنوبية كانت عاصمتها أورشليم. دايما كل الملوك اللي كانوا بيجوا في أورشليم كانوا عشان قربهم للهيكل كانوا جزء منهم معتدل شوية، لكن كل الملوك اللي كانوا موجودين في مملكة إسرائيل الشمالية كانوا أغلبهم بل كلهم بعاد عن ربنا. وكانت السامرة دي أساسا اللي بناها واحد اسمه عمري، وده كان أبو الملك أخاب اللي سمع كلام مراته وخاب. عارفينه مين مراته؟ إيزابيل. أما قالت له ما تقلقش أنا أجيب لك الحقل، وساعتها اتقلبت عليهم الأعمال اللي هم عملوه. وهنا فضلت السامرة من أيام أخاب عمالة تزداد في الشر، فجاب أنبياء بعل كثيرين لدرجة أن في أيام إيليا النبي ما كانش فيه حد بيدعو باسم ربنا، ولدرجة أن إيليا بيقول قتلوا أنبياءك وبقيت أنا وحدي. وساعتها ربنا أعلن له أن هو أبقى لي 7000 ركبة لم ينحنوا لبعل. يعني كل الناس ابتدت تسلك في عبادات الوثنية وبدت تعيش في حياة خطية بعيد عن ربنا. وعشان كده ربنا زي ما احنا بنقوله كده في القداس: لم تتركنا عنك أيضا إلا الانقضاء، بل أرسلت لي إيه؟ الأنبياء. وعشان كده في الكتاب المقدس أسفار الأنبياء، 4 من الأنبياء الكبار، يعني حجم النبوة بتاعتهم كبيرة، و12 واحد من الأنبياء الصغار. كمان العهد القديم في أسفار زي ما انتم عارفين، أسفار شعرية أو أسفار الحكمة، ومنها المزامير ومنها نشيد الأنشاد والأسفار الحلوة اللي انتم بتحبوها كلها. فإحنا النهاردة هندرس واحد من الأنبياء الصغار. إحنا مش بنقول إن هو صغير لا في السن ولا صغير في المقام، ولا لكن حجم النبوة بتاعته صغير، مع إن كتبها على مدار 60 سنة، لأنه عاصر زي ما هنشوف دلوقتي عاصر أشعياء النبي، بس أشعياء النبي يسبقه تقريبا ب18 ل20 سنة، وعاصر هوشع النبي. ميخا كان ده اسمه اختصار لميخائيل، واحنا عارفين اسم ميخائيل معناه ايه؟ من مثل الله. وده تقريبا التوجه بتاع النبوة، ان هو بيعرفهم مين زي ربنا، مين احسن من ربنا ممكن ان انتوا تمشوا وراه وتعبدوه. وهيجي في اصحاح تقريبا 7 يقول كده: من مثل إلهنا غافر الخطايا. بتتشابه النبوة في حاجات كتيرة مع نبوة أشعياء النبي، أو عشان كده كان في بيقولوا طب النبوة ممكن أشعياء يكون أخذ من ميخا أو ميخا أخذ من أشعياء، ولكن مش ده اللي حصل. ولكن تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، وعشان كده كلام الأنبياء مش بيتعارض مع بعض ولكن بيكمل بعض. كان أشعياء من عيلة من الملوك، ولكن ميخا كان إنسان كروي بسيط جدا، ولكن انتوا عارفين أن ربنا بيشتغل بالكل. ممكن ياخد المثقف اللي زي بولس الرسول وياخد الصياد البسيط اللي زي بطرس، ولكن بيشتغل بالكل ويعطي الكل من حكمته ويملأهم من روحه ويعطيهم الفهم والمشورة فيصبحوا بيقودوا الشعوب. من مثل الله؟ وده المحور بتاع السفر كله. وهنيجي نلاقيه في آية 7 الإصحاح السابع آية 18 يقول له كده: من هو إله غافر الاسم مثلك وصافح الذنب لبقية ميراث. زي ما هنشوف في الإصحاح الأول إن هو من قرية مريشة جت، ودي في الجنوب الغربي لأورشليم. إحنا قلنا أورشليم دي في المملكة الإيه؟ الجنوبية. يعني معنى كده إن هو كنبي موجود في المملكة الجنوبية، ولكن النبوة بتاعته اتكلمت عن المملكة الجنوبية والمملكة الشمالية. وفي ميخا المكان الوحيد اللي قال الآية اللي استشهد بيها الكتبة والفريسيون ساعة ما هيرودس جاله المجوس وقالوا له أين يولد ملك اليهود، فابتدى يقولوا له يطلعوا من نبوة من مين؟ من عند ميخا النبي: وأنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ولاد يهوذا، ليه؟ لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. طب دي الشاهد بتاعها فين؟ هنلاقيها في ميخا. أما تنبأ عن يهوذا وعن إسرائيل، إحنا ما نقول يهوذا يبقى من المملكة الإيه؟ الجنوبية اللي فيها سبطين يهوذا وبنيامين. وتنبه عن إسرائيل اللي هي المملكة الشمالية اللي عاصمتها السامرة، ودي كانت عارفين إنها عايشة في الخطية، فاتحدث عن إن نفس المصير اللي هيصيب الخطاة اللي أخطأوا في مملكة يهوذا هو نفس المصير اللي هيصيب الخطاة اللي أخطأوا من المملكة الشمالية. أمانة النبي ميخا خلته أما قال بعض الآيات وابتدى أرميا النبي ينادي بنفس الآيات استشهد بيها أرميا فنجى من الموت. ودي حاجة تخلينا نعرف حاجة مهمة جدا في حياتنا، إن ممكن آية واحدة الواحد يحفظها ويتمسك بيها ممكن تنجي حياته من الموت الأبدي. يعني إيه؟ أما واحد يحفظ آية زي كده: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. يبقى أنا منين ما تكسر الخطايا وتتعاظم آجي تايب ومقر بيها ومعترف بيها. فهذه الآية الواحدة ممكن تنجي الإنسان من إيه؟ الموت. لأن ممكن واحد حتى وإن كان تلميذ وقريب للمسيح ما ياخدش باله من كلمة زي دي أو من آية زي دي، تبص تلاقيه يقع في اليأس، وممكن إن هو تبقى حياته بعيدة عن ربنا حتى في الأبدية. نبتدي من الإصحاح الأول. الإصحاحات قليلة ولكن هتلاقوها دسمة جدا. هيتكلم عن الخراب اللي ممكن يحصل نتيجة الخطايا اللي عاش فيها شعب إسرائيل وشعب يهوذا. قول الرب الذي صار إلى ميخا المرشتي. إحنا قلنا مرشتي دي اللي هي مرشت جت اللي هي في الجنوب الغربي لمملكة أورشليم، لأن هو كان في مملكة أورشليم وتنبأ عن أورشليم وعن السامرة. في أيام يثام وأحاز وحزقيا ملوك يهوذا. يبقى معنى كده ان هو حدد ايام الملوك، ونفس ايام الملوك دي هتلاقوها في بداية او في افتتاحية سفر هوشع وفي افتتاحية سفر اشعية. هتلاقوا نفس الملوك دول، بس كان في قبلهم ملك تاني وما كانش عصره ميخا. قول الرب الذي صار إلى ميخا المرشدي في أيام يثام وأحاز وحزقيا ملوك يهوذا الذي رآه على السامرة وأورشليم. يبقى هنا الرسالة متوجهة لمين؟ لكل الأسباط، السامرة اللي فيها العشر أسباط وأورشليم اللي فيها السبطين. اسمعوا أيها الشعوب جميعكم، اصغي أيتها الأرض وملؤها وليكن السيد الرب شاهدا عليكم، السيد من هيكل قدسي. واخدين بالكم الكلام ايه؟ يشد كده. اول حاجه اسمعوا، وبعدين مش بس تسمعوا عادي، اسمعوا كمان ايه؟ اصغوا. معنى كده ان مهم جدا ان الواحد يسمع ويعي الكلام اللي هو بيتقاله، لان في ناس اما سمعوا واصغوا للكلام نجوا، ولكن في ناس اما سمعوا لم يصغوا للكلام فهلكوا. وهنا الحتة دي بيقول اسمعوا ايها الشعوب، لان النهاردة مش بس شعب الله المختار هو اللي هيعاقب، ولكن كل الشعوب التي لم تعمل مشيئة الله ستنال نفس المصير. بيقول اسمعوا ايها الشعوب جميعكم، مفيش استثناءات، لان الله ليس عنده محاباة. حد يفتكر ان هو عشان قريب لربنا ممكن لو عمل خطايا لا، انت ان ما كنتش تقدم توبة عنها مش هتقبل في ملكوت السماوات. وعشان كده مهم جدا ان الواحد يخلص نفسه كل يوم، زي ما احنا بنيجي نصلي في صلاة النوم كده ونقول له يا رب جميع ما اخطأت به اليك، جميع ما اخطأت به اليك. هنا بيقول جميعكم اصغوا ايتها الارض وملؤها. الارض وملؤها يعني كل الناس اللي ساكنة على الارض. في ناس بتسمع وتعمل بالكلام، وفي ناس بتسمع وما تهتمش. وعشان كده معلمنا يعقوب الرسول يقول كده تكونوا سامعين وعاملين بالكلمة، ما تكونوش سامعين فقط خادعين أنفسكم. لأن ساعات الواحد بيبقى حريف سماع، يعني إيه؟ يسمع العظات ويقارن الآباء اللي بتوعظ، أو يقارن الناس اللي بتتكلم، ولكن في نفس الوقت مش بيسعى ان هو يعمل بالكلام. وعشان كده مهم مش الواحد يسمع، المهم ان الواحد كمان ايه؟ يعمل. السمع حلو، ان انا اسمع عشان افكر، بس ان ما كنتش اغير سلوكياتي يبقى الواحد هيفضل في نفس محله. لو سمعنا النهاردة ان في مصل جديد اتعمل للكورونا بس ما خدناهوش، هل ده حاجة تحمينا؟ ولكن ايه اللي يحمينا؟ ان احنا ناخد الفعل اللي يخلينا نحمى من هذا الوباء. وعشان كده بيقول اسمعوا ايها الشعوب جميعكم، اصغي ايتها الارض وملؤها، ليكن السيد الرب شاهدا عليكم. امتى بيستخدم الشهود؟ يعني امتى نقول احنا محتاجين شاهد على الموضوع ده واحنا واقفين في دار القضاء؟ يعني معنى كده ان ربنا جمع الشعوب كلها وقدام القضاء الالهي، ولكن مين اللي هيشهد؟ اللي لا يخفى عن عينه شيء، الفاحص القلوب والكلى. وعشان كده الرب نفسه هيكون شاهدا عليكم. يعني لما يجي واحد يقول طب احنا ازاي هنتحاسب في الابدية؟ الرب نفسه شاهدا عليكم. عدد المرات اللي قال لك فيها تعالى وما جيتش، وعدد المرات اللي قال لك فيها توب وما تبتش، وعدد المرات اللي قال لك فيها صلي وانت كسلت، وعدد المرات اللي قال لك انا تعالى انا فاتح احضاني من يقبل الي لا اخرجه خارجا، وانت اديته القفه للوجه. يعني في ناس كتيره ربنا دعاها، ولكن هل كل الناس دي سمعت واصغت وقربت وعملت بصوت ربنا ولا لا؟ وعشان كده هو ده اللي هيبقى الشهادة اللي موجود علينا. واحد ربنا هيشهد ليه، واحد ربنا هيشهد عليه. لقينا ربنا يسوع المسيح وهو بيتكلم عن يوحنا المعمدان شهد وقال لم يكن في مواليد النساء من هو ايه اعظم من يوحنا المعمدان. ولكن النهاردة يوم ما ربنا هيجي يشهد عليك هيقول ما شفتش حد في كسله، ما شفتش حد في خبصه، ما شفتش حد في بخله، ما شفتش حد في مراوغته. يا ما ناديته، يا ما سألت عليه، يا ما فكرت فيه، يا ما ناديته. ولكن هل في كل مرة بنسمع لصوت ربنا وبنقرب، ولا ساعات بنقصي رقابنا زي شعب إسرائيل؟ النهاردة بيقول الرب يقوم عليك شاهدا، يكون عليك شاهدا. وساعات الواحد يشهد ربنا عليه، يقول له يشهد ربنا على صدق كلامي، وممكن يكون هو اصلا ايه بيكذب. لو انا النهارده بقول ان الرب النهارده شاهدا، هيشهد على جهادي، على صبري، على عطائي، على اصراري ان انا انكر ذاتي الى النفس الاخير، على اصراري ان انا اعطي حتى من اعوازي، على اصراري ان انا اقبل حتى لو قبلت التعب ولا قبلت الظلم واشكر عليه، ولا هقعد اتذمر كل يوم على ربنا ومنين ما يدلنا. تبص تلاقي في حاجه لسه ما بنشكرش عليها. كتير كانوا في وسطنا وسبقونا على السماء في الفتره اللي فاتت، لسه ما بنشكرش على حتى النفس اللي داخل لينا. يبقى احنا النهارده نخلي بالنا، لان الرب شاهدا عليكم. السيد الرب شاهدا عليكم. السيد الرب شاهدا عليكم ان يا ما دعاكم لملكوته، يا ما دعاكم لعشائه. قال كده للمدعوين، قال لهم تعالوا ادخلوا عشائي، العشاء معد. واحد يعتذر يقول عشان عندي اشتريت حقل وهروح ابص عليه، واحد يقول له انا تزوجت بامرأة لذلك لا اقدر ان اجيء، واحد يقول اشتريت 5 ازواج بقر. ياما ناس بتعتذر عن قدام ربنا، ولكن كل هذه الاعتذارات يقول لك الرب شاهدا عليكم. السيد من هيكل قدسه. خلوا بالكم ان اللي موجود قدام ربنا ده لازم يحيا في القداسة، في البر، في الطهارة. وعشان كده مهم جدا ان احنا نعيد الى الكنيسة قدسيتها. يعني ايه؟ لان ممكن يكون حرماننا ده عشان نقدر نعرف قيمة تواجدنا في الكنيسة وقيمة فرحتنا بتراب الكنيسة. وعشان كده كان يخش الواحد وهو داخل يسجد من على الباب من بره، وعلمونا كده لما نيجي نروح الدير نسجد على الباب من بره، والواحد يعفر جبهته كده بتراب الكنيسة ويقول له رب ده أنا غير مستحق إن أنا أدخل بيتك. ونفتكر كده صلاة العشار وهو داخل بيت ربنا يقول له كده يا رب ده أنا ما كنتش عايز أرفع عيني ناحية السماء، ولكن ارحمني يا رب أنا عبدك الايه الخاطئ. ونقول له يا رب بشفاعة العذراء اجعل أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين. يبقى الإنسان اللي عارف إن ربنا شاهد عليه في دخوله وفي خروجه وباصص عليه من هيكل قدسه، لأن الهيكل ما تخشوش شيء نجس أو دنس قط. ما نخشش الهيكل باهتماماتنا ومشاغلنا ومشاكل، نحط المشاكل قدامه على المذبح لكن ما نفكرش فيها. نحط قدامه عطايانا لكن ما نتباهاش بيها. نحط قدامه كل محبة وكل عطايا جيدة، لأن في ناس حطت نفوسها كلها تحت المذبح. ونيجي في سفر الرؤيا كده نسمع أن تحت المذبح وجدوا نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة ربنا يسوع المسيح. يبقى هو شاهد عليهم وعلى محبتهم اللي قدموها له، وعشان كده يبقى هو مذبوح على المذبح من أجلهم، وهم تحت المذبح مذبوحين لأجله. اسمعوا أيها الشعوب جميعكم، اصغي أيتها الأرض وملؤها، وليكن السيد الرب شاهدا عليكم. السيد من هيكل قدسه. ممكن الواحد يسمع السيد الرب شاهدا عليكم وهو بيعمل خطية يرتعب، وممكن واحد يسمع السيد الرب شاهدا عليكم وهو بيصنع بر يعرف ان مش ممكن كأس ماء بارد فقط هيضيع أجره. وعشان كده مش ممكن اما يكون ربنا هو اللي شاهد عليك ما عندكش فرصة ان انت تدور على محامين، لان ده اللي بيحامي عنك هو الروح القدس اللي ساكن فيك، اسمه المعزي او المحامي. هو اللي بيحامي عنك يقول له يا رب اغفر من اجل ضعفهم، اغفر من اجل قلة ايمانهم، اغفر، ولكن بيحامي عنك باستمرار، لكن عشان يديك فرصة للايه؟ ان انت تقدم توبة. السيد من هيكل قدسه. فانه وذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الارض. يبقى دي نبوة عن ايه؟ الكائن في حضنه الابوي كل حين اتى وحل في الحشاء البتول، اهو نازل بس هيمشي على شوامخ الارض. ولكن في حاجة تانية، كون ان الرب يخرج من قدسه يعني معناه ايه كمان؟ ربنا بيحب الإنسان جدا وقال لذتي مع بني آدم وعمل كل حاجة لأجل خلاص الإنسان، ولكن من أجل إصرار الإنسان على إن هو يمشي في الخطية والشعب القاسي اللي هو حمله خشبة الصليب، رفضنا المتواصل لربنا بيخلي إن في يوم للقضاء، وبدل ما يشهد لينا يشهد إيه علينا. وعشان كده هما ينزل هيمشي على شوامخ الأرض. كلمة شوامخ دي انتوا عارفين يقول لك قبل الكسر الايه الكبرياء وقبل السكوت تشامخ الروح، يعني في أرواح أصبحت شامخة. ياما علماء احتكروا تعليم الكتاب المقدس وافتكروا ان هم حكماء وفهماء عند أنفسهم، والكتاب المقدس يقول لك كده ويل للحكماء عند أنفسهم. ياما ناس افتكروا ان تملكوا العلم وتملكوا القدرة الهائلة ويجوا قدام حاجات بسيطة جدا كده يحتار العالم كله ويتقفل العالم كله وينهار الاقتصاد كله. كنت فين بشموخك؟ كنت فين بقوتك؟ لا، خلي بالك ان الرب يمشي على شوامخ الأرض. يمشي على شوامخ الأرض فتذوب الجبال تحته وتنشق الوديان كالشمع قدام النار كالماء المنصب في منحدر. يعني أما بيجي الشمع ويتحط جنبه نار تبص تلاقي الشمع الجامد يحصل له إيه، وتبص تلاقيه ابتدى إن هو، طب ده ليه؟ من قوة وعزة وجبروت الله. يبقى الله الطيب الحنين اللي بيحب الإنسان هيخرج عن هذه المحبة الحانية، لأن لما جاي عبر يوحنا الحبيب عنه قال الله إيه؟ محبة. أمال إيه اللي هيخلي الله يخرج من هذه المحبة ويعمل هذا القضاء إلا إن الإنسان تشامخ وتسلط وبعد عن طريقه وعاش في خطايا وذنوب لحسرة ليه. تنشق الوديان كالشمع قدام النار وكالماء المنصب في منحدر. كل هذا السبب ايه بقى؟ من اجل اسم يعقوب. احنا قلنا يعقوب اسرائيل اللي هم العشر اسباط، ومن اجل خطية بيت اسرائيل. يعني مش بس الشعب اللي بعيد عن الهيكل في اورشليم هو اللي اخطأ، ده حتى اللي موجودين جوه أورشليم كمان أخطأوا. ما هو ذنب يعقوب؟ أليست السامرة؟ احنا قلنا ان السامرة دي أصبحت مدينة كلها مليانة بالخطايا وبالشرور وبالأسام، وكانوا عملوا على الجبال والمرتفعات عملوا آلهة ليهم، وابتدوا ان هم يذبحوا للآلهة الغريبة والأصنام اللي أعبدوها من أشجار ومن أحجار. وبعد ما قدموا الحاجات دي كانوا كمان إحدى الحاجات اللي كانت تمارس اللي كانت كهنات للأوثان، وكانوا بينذرن حياتهم للزنا، وكان حتى أجرة الزنا اللي بياخدوها يحطوها من أجل. فعمرت الهياكل بسبب الخطايا، وعمرت الهياكل بسبب الناس المحبة للشر. هياكل الأوثان اللي كانت في على مرتفعات السامرة، وما هي مرتفعات يهوذا؟ أليست هي أورشليم؟ بدل ما كان هيكل الله العظيم هو اللي مرتفع ويراه الجميع ويجوله عشان يقدموا الذبائح لله، أصبح يذبحوا من أجل البعل ومن أجل الأوثان اللي عبدوها. والنتيجة بتاعت كده يقول فأجعل السامرة خاربة في البرية مغارس للكروم، وألقي حجارتها إلى الوادي وأكشف أسسها. أكشف أسسها دي يعني إيه؟ يعني الحاجات اللي سطرتها في الشر لسنين طويل أنا هبين إن الأساس بتاعها كله شر، الأساس بتاعها كله خطيئة. بدل ما الأساس ده دايما الأساس متخبي عن الناس. في حد شايف أساس الكنيسة فين؟ ولكن لما يقول أكشف أسسها يعني هبين لكم الأساس اللي هي ماشية بيه أو بقي عليه. وعشان كده يقول لك ألقي حجارتها إلى الوادي. أما بيكونوا بينظفوا الحقل يجمعوا الحجارة منه كده عشان ما تعقش نمو الزرع ويعملوه زي رجمة كده. طب وبعدين يرموها في حتة بعيد. جميع تماثيلها المنحوتة تحطم وكل أعقارها تحرق بالنار. أعقارها ده جمع عقر ومعناه يا إما الآنية اللي كانوا بيجمعوا فيها الفلوس بتاعة الزنا يا إما الذهب والفضة اللي كانت بتجمع في الهيكل. وعشان كده جميع أصنامها أجعلها خرابا لأنها من عقر الزانية جمعتها وإلى عقر الزانية تعود. ومعنى كده إن الحاجات اللي هم جمعوها هيخش بعد كده جيش سنحريب وأشور يعملوا إيه؟ ياخدوا نفس الحاجات اللي هم جمعوها من وراء الزنا عشان برضو سنحريب وأشور هيعيشوا في نفس الخطايا اللي كانوا عايشين فيها أهل السامرة وأهل أورشليم. الجزء ده قد ما هو صعب ولكن بيبين لنا أن قضاء الله العادل وحتى إن استمر طول باله واحتماله إلا أن بيجي في يوم من الأيام يكون في قضاء وهذا القضاء عادل لأن الله شاهد وهو فاحص الكلى والقلوب فيكشف أسسها، يعني يكشف الحاجات المستورة منها، الحاجات اللي كانت بتحصل في الدرة وما كانوش فاكرين أن حد ممكن يشوفهم أو يعرف عنهم، حاجات مداريها من سنين وحاجات خفيها عن العين، ولكن ربنا يكشف في يوم من الأيام أسسها. من أجل ذلك أنوح وأولول أمشي حافيا وعريانا أصنع نحيبا كبنات آوى ونوحا كرعال النعام. الجزء ده بيبين رقة النبي ميخا رغم أنه هو بيقدم رسالة قوية جدا جدا جدا، بيقول لهم اسمعوا أيها الأرض وإزوا كل شعوب الأرض، وبيقول لهم ان هيجي قضاء الله العادل، لكن هو مش فرحان فيهم لكن هو بيشفق عليهم. ومن اجل ذلك انوح واولول، يعني ايه؟ من كتر ما قلبي اتعصر على المنظر الصعب اللي هيبقوا فيه فانا من النهارده ببكي عليهم. امشي حافيا وعريانا اصنع نحيبا كبنات آوى. البنات آوى وعاء الذئب اللي يقعد يعمل وعاء كده يقعد يطلع صوت كده صعب. رعال النعام صغار النعام اللي بيطلعوا صوتهم وبيكونوا صوت زي صوت النحيب لأن جراحاتها عديمة الشفاء. ممكن ربنا يسبب للإنسان جرح أو يسمح أن الإنسان يجرح، ولكن يقول لك كده يجرح وإيه؟ يسحق ويدا تشفيان. ولكن أما يكون إنسان فرحان بجرحه ومش عايز يضمد جروحه، مش عايز يلجأ إلى الطبيب الشافي، مش عايز يلجأ إلى طبيب نفوسنا وأجسادنا وروحنا، ساعات يبقى الجرح عديم الشفاء. يعني واحد ممكن يكون مستمر في خطية ليه سنين وممكن يكون مخبي عن عينين الناس الخطايا اللي بيعملها وربنا ساتر عليه، ولكن تبص تلاقي بسبب استمراره يقول ده جرحه أصبح عديم الشفاء. لقينا المسيح راح لواحد بعد 38 سنة من مرضه وكان مرضه عديم الشفاء، ولكن يقول له كده أتريد أن تبرأ؟ حتى بعد ما جري بيك الوقت وعدت بيك السنين وانت مرمي قدام البركة مش لاقي حد يعين، هل انت محتاج ان انت تبرأ؟ اول ما قال له يا سيد ليس لي انسان يلقني في البركة، تخلي بالك ربنا بيجي للانسان اللي ملوش ايه؟ حد، اللي يقول انا مفيش حد حاسس بيا، مفيش حد بيهتم بيا، مفيش حد واخد باله مني، خلي بالك ربنا شاهد وربنا شايف وربنا قريب، بس لما ندعوه يستجيب. لألا تصاب بجرح عديم الشفاء، في ناس بتستهتر بالخطايا والخطية تفضل يتمادى فيها لدرجة ان هو يوصل لجرح ويكون هذا الجرح عديم الشفاء، لأنها قد أتت إلى يهوذا ووصلت إلى باب شعبي إلى أورشليم. يعني ما اكتفوش بس بأن هم يقفوا عند السامرة والمكان اللي كانوا فيه بيمارسوا خطاياهم، لا ده دخلوا إلى يهوذا، حتى الناس اللي كانوا قريبين ليا اللي كانوا بيحبوا الكنيسة اللي كانوا قريبين جدا ابتدت الخطايا تخش لحد عندهم. طب وكمان ايه؟ ودخلت الى اورشليم. ومع ذلك يقول لا تخبروا في جت. انتوا عارفين جت دي الحدود بتاعت فلسطين، احنا قلنا دي مرشة جت اللي هي جنب حدود فلسطين. يقول لا تخبروا في جت ولا تبكوا في عكا. عكا دي تبع ايه برضو؟ فلسطين. ليه بيقول كده؟ ليه بيقول لا تخبروا في جت؟ لان هو حتى وان كان ربنا بيؤدب شعبه الا انه مش عايز الشعوب الاخرى تشمت بيها. وعشان كده هتسمعوا برضو في الاصحاح ده ايه كلكم في السفر ده ايه كلكم حافظينها، بيقول لا تشمتي بيه. ودايما نلاقي ان دايما حتى في المزامير نقول لك اليك يا رب رفعت عيني يا الهي عليك توكلت، فلا تشمت بي ايه؟ اعدائي. فهنا بيقول لا تخبروا في جت، يعني انا مش عايز الفلسطينيين الجتيين يشمتوا في بنو اسرائيل وفي بنو يهوذا. لا تخبروا في جت، لا تبكوا في عكا، تمرغي في التراب في بيت عفرة. هنعرف بقى أسماء البلاد اللي شملتها هذه الضربة. عفرة دي اللي هو بيت التراب، وإحنا عارفين أن كل خطية في الآخر آخرتها إيه؟ التراب. طب كل ملكية هتتساف في التراب. وعشان كده بيقول لك خلي بالك بقى، عشان أن في الآخر آخرة الفرحة وآخرة الجري وآخرة السعي هيبقى في الآخر كله إيه؟ تراب. فهنا ده بيحس الناس على التوبة، لأن من غير التوبة هيفضل الواحد عايش كل حياته عشان في الآخر يسمع يا آدم أنت تراب وإلى التراب إيه؟ تعود. بيت عفرة. طيب والإنسان اللي عايش بقى بيفكر في السماء وبيهتم بالأبدية ومنقي حياته الداخلية وبيقول له كده طهر إنسان الداخلي كطهر ابنك الوحيد، اللي ماسك في ربنا باستمرار، اللي بيحب السماء، اللي بيفكر في الأبدية على طول، لا يبقى ده إيه؟ يقول له ده أنت كنت من السماء وإلى السماء إيه؟ تعود. نخلي بالنا إن في قصة الغني ولعازر، أما الغني مات دفن فين؟ يقول لك دفن في الأرض. أما لعازر فجاءت الملائكة وحملته الى السماء. انت لسه النهارده بيت عفره هو اللي مهتم بيه، ولا مهتم بالبيت السماوي اللي بتحيا ليه وبتفكر فيه؟ ربنا يدلنا ان احنا يكون في حياتنا هذا السمع المقدس اللي يخلي ودننا مصغيه لصوت ربنا.